إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا عباد الله أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا عباد الله، بعد غد يفتح الله عز وجل على المسلمين، فتبدأ مواسم الخيرات، تبدأ الأيام العشر، وهي أيام عظيمة جدا، فيها نفحات من ربنا تبارك وتعالى. وقد صح من حديث الطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها، لعل أحدكم أن تصيبه نفحة لا يشقى بعدها أبدا. إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها، لعل أحدكم أن تصيبه نفحة لا يشقى بعدها أبدا. والنفحة نعمة من الله، هدية من الله، بركة من الله تبارك وتعالى، في أيام الدهر العظيمة، في أيام يبارك الله تبارك وتعالى فيها. ومن تلك الأيام التي في دهرنا التي فيها النفحات تلك الأيام العشر، وهي أيام أقسم الله عز وجل بها في كتابه، ولا يقسم الله عز وجل بشيء إلا كان لهذا الشيء شرف عظيم. قال الله تبارك وتعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. والليالي العشر هي ليالي أيام الأولى من ذي الحجة، أيام عظيمة فيها أتم الله عز وجل نعمته على موسى عليه السلام، وأتم نعمته على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أمته. فأما على موسى صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل ذكر ذلك، قال: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. فأما 30 ليلة فهي شهر ذي القعدة. وأما قول الله وأتممناها بعشر يعني بعشر ذي الحجة، فلما جاء يوم العيد يوم النحر تمت النعمة على موسى صلى الله عليه وسلم، وأعطي الألواح، ألواح التوراة، وجاء بها إلى قومه فيها هدى ونور. أتم الله نعمته على موسى صلى الله عليه وسلم في تلك الأيام العشر، وأتم الله عز وجل نعمته على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أمته، فإن الله عز وجل أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، وكان يوم جمعة، أنزل الله عز وجل عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أيام عظيمة أمر الله عز وجل بالإكثار من ذكره فيها، وأمر بالإكثار من الطاعات. قال: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والأيام المعلومات هي تلك الأيام، أيام ذي العشر من ذي الحجة، أيام عظيمة، هي أفضل أيام السنة على الإطلاق. كما قال ابن كثير رحمه الله: أفضل أيام السنة على الإطلاق. وهل هي أفضل من العشر الأواخر من رمضان؟ نعم. وبيان ذلك أن اليوم هو النهار من الفجر إلى المغرب، والليلة هي الليل من المغرب إلى الفجر. فأما العشر الأول من ذي الحجة فأيامها، يعني النهار فيها، أيامها أفضل من أيام العشر من رمضان. أما الليالي فإن ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل لكون ليلة القدر فيها، وليلة القدر خير من ألف شهر. إذن الأيام العشر الأول من ذي الحجة هي أفضل أيام السنة على الإطلاق، حضنا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على العمل الصالح. ففي البخاري من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن خير وأحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. هذا الحديث الصحيح في البخاري: ما من أيام العمل الصالح فيهن خير وأحب إلى الله من هذه الأيام العشر. العمل الصالح فيها أفضل من أي عمل صالح في أيام الأخرى. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ لأنهم يعلمون مما علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجهاد أفضل العمل، وأن أفضل عمل البدن هو الجهاد في سبيل الله، لأن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. فالصحابة رضوان الله عليهم يعلمون مما علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجهاد أعظم العمل، فتعجبوا كيف يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن خير وأحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا، استثنى صورة واحدة هي أعظم صور الجهاد. قال: إلا رجل خرج بنفسه وماله، يعني انطلق ليقاتل في سبيل الله بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. ذهب ماله في الجهاد في سبيل الله، ولقي الله شهيدا، لقي الله شهيدا في المعركة فتغفر له ذنوبه. إذن ذكر الله عز وجل فضل العمل الصالح في هذه الأيام العشر. وهذا الحديث رواه ابن عباس رضي الله عنهما برواية أخرى، قال رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من عمل خير في هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فالعمل الصالح خير وأحب وأزكى وأعظم أجرا بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما هي تلك الأعمال الصالحة؟ يبين ذلك عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح، يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أيام العمل الصالح فيهن أعظم أجرا ولا أحب عند الله من هذه الأيام. فقيل: وما هن؟ قال: التهليل والتحميد والتكبير. التهليل أن تقول لا إله إلا الله، والتحميد أن تحمد الله عز وجل بكل صور الحمد، والتكبير أن تكبر الله تبارك وتعالى. هذا الحديث فيه بيان لتلك الأعمال الصالحة، وهو بيان لبعضها، وإلا فالعمل الصالح يشمل كل عمل يأتي من الجوارح ومن القلب فيما يرضي الله تبارك وتعالى. من أعظم الأعمال الجهاد، من أعظم الأعمال الحج والعمرة، لأن الله عز وجل قال: الحج المبرور ليس له عند الله جزاء إلا الجنة. ففي هذه الأيام الحج المتوجب على الناس والمستحب على من حج قبل ذلك. وكذلك من العمل الصالح تكبير الله تبارك وتعالى. وكان عمر رضي الله عنه في تلك الأيام في قبته في منى، القبة يعني الخيمة، في قبته في منى يكبر، فيسمع المسلمون تكبيره فيكبرون بتكبيره، فترتج منى كلها بتكبير المسلمين. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يكبر الله عز وجل من أول الأيام العشر، يكبر الله عز وجل في مجلسه، في فراشه، في فسطاطه، في ممشاه، في كل فرصة يكبر الله عز وجل. وهذا فيه إحياء لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتكبير في الأيام العشر سنة مهجورة، فالناس في أول ذي الحجة لا يكبرون، ولا يكبرون إلا حين يأتي عصر عرفة، عصر يوم عرفة، فيكبرون دبر الصلاة. ولكن هناك التكبير المطلق الذي كان الصحابة رضوان الله عليهم يفعلونه، يكبرون من أول لحظة في أول يوم من ذي الحجة يكبرون. وكان ابن عمر رضي الله عنهما ومعه أبو هريرة رضي الله عنه يخرجان إلى الناس فيكبران، فيسمع الناس تكبيرهما فيكبرون بتكبيرهما. تلك سنة أميتت، لابد أن تظهر التكبيرات من المنازل على الفرش في الطرقات، حين يلقى أناس مسلمون بعضهم بعضا في الحافلات في التجمعات، لابد أن يكبر الناس إحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول إنها سنة الآن مهجورة. وقد صح في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا سنة من سنتي قد أميتت، فإن له أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. إحياء السنن التي أميتت وتركها الناس لا بد من إحيائها. يلقى الناس بعضهم بعضا في المسجد فيكبرون، يلقى الناس بعضهم بعضا في الشارع فيكبرون، في البيوت يكبر الإنسان وتكبر زوجته ويكبر أولاده، ويكبر الرجال ويكبر النساء، على أن يرفع الرجال أصواتهم بالتكبير وتخفض النساء أصواتهن بالتكبير. والتكبير المستحب هو أن يقول العبد: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذا هو التكبير. والتسبيح معروف، والتهليل الإكثار من قولة لا إله إلا الله، فإنها تميت الذنوب وتغيظ الشيطان. لا بد من العمل الصالح. ومن العمل الصالح عباد الله الصيام، فيستحب صيام التسعة أيام الأولى من ذي الحجة، لا سيما اليوم التاسع وهو يوم عرفة، يستحب صيام الأيام التسع. وإن اختلف أهل العلم في ذلك، فقال بعضهم: لا صوم للأيام التسعة، لأنه في صحيح مسلم ثبت أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصم الأيام التسعة، وهذا نفي منها رضي الله عنها. ولكن المثبت مقدم على النافي، كما صح ذلك في قواعد الحديث. فعن هنيدة بن خالد أنه سمع من امرأته أنها سمعت من بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم 9 من ذي الحجة وعاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، الخميس الأول والاثنين، أو الاثنين والخميسين الأخيرين من الشهر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم الأيام 9 من ذي الحجة وعاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، الاثنين الأول والخميسين الأخيرين من الشهر. وهذا حديث صحيح في سنن النسائي وأبي داود، صححه الألباني رحمه الله. إذن يستحب الصيام لهذا الحديث، ويستحب الصيام أيضا لأن الحديث الذي يقول ما من أيام العمل الصالح فيهن خير وأحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام العشر، والعمل الصالح لا شك يشمل الصيام، فإن الصيام من أفضل الأعمال الصالحة، وهو العمل الوحيد الذي ليس فيه رياء. وقد قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وقد ثبت عن كثير من الصحابة رضوان الله عليه أنهم كانوا يصومون الأيام 9، وأكد ذلك الإمام النووي رحمه الله، وأكد ذلك الشيخ محمد الصالح بن عثيمين رحمه الله. إذن يتأكد الصيام في هذه الأيام 9، يتأكد الصيام في هذه الأيام 9، وهو عمل صالح لا شك فيه. ومن الأعمال الصالحة الاستعداد للأضحية، فإن الأضحية من أعظم القربات إلى الله تبارك وتعالى، وهنا آداب لا بد من تبيانها. أولا، من أراد أن يضحي ومن عزم على الأضحية فإنه من أول ثبوت دخول الأيام العشر ليس له أن يقص شيئا من شعره ولا من أظفاره، لأنه من حديث أم سلمة في صحيح مسلم رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة، إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحي. الرجل الذي يريد أن يضحي وعزم على الأضحية لا بد من أول لحظة من ساعة الفجر الأول في ذي الحجة لا بد ألا يقص شيئا من شعره ولا من أظفاره أبدا، حتى ينتهي من الأضحية، سواء ضحى في أول يوم أو ضحى في ثاني يوم أو في ثالث يوم أو في رابع يوم، وهذا كله جائز، فإنه لا تشترط الأضحية في أول يوم. يمكن للإنسان أن يضحي في أول يوم أو في ثاني يوم أو في ثالث يوم أو في رابع يوم، يعني في يوم العيد وثلاثة أيام التشاريق. إذن الرجل الذي يريد أن يضحي عليه أن يفعل هذا. ولو كانت امرأة تريد أن تضحي، نعم، فإن المرأة أيضا تمسك عن أظفارها وأشعارها طالما أرادت أن تضحي. ولو أن رجلا وكل غيره ليضحي عنه وأعطاه المال وقال إذا فضحي عني، فإن هذا الوكيل الذي سوف يذبح عليه أن يمسك عن شعره وأظفاره، أما الرجل الموكل فلا شيء عليه. ويفعل ذلك رب الأسرة، لأن الأضحية تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته، أما أهل بيته فلا شيء عليهم، ليس عليهم أن يمسكوا عن أشعارهم ولا عن أظفارهم، وإنما الذي يمسك عن شعره وأظفاره هو ذلك الرجل المضحي فقط. والأضحية لا بد أن تكون حسنة بهية طيبة خالية من العيوب، فإن الإنسان لابد أن يتقرب إلى الله عز وجل بأفضل ما عنده. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فإنه لا يصح في الأضحية أن تكون عوراء بين عورها، أو أن تكون عرجاء بين عرجها، أو أن تكون كثيرة عجفاء لا تنقي، وإنما لابد أن تكون سمينة معقولة، لابد أن تكون سليمة من الآفات والعيوب، ليست مكسورة القرن وليست مقطوعة الأذن، وإنما لابد أن تكون طيبة. أما إن اختار شاة طيبة أو بقرة طيبة لأنه لا تجزئ الأضحية إلا من الأصناف الثمانية التي ذكرها الله عز وجل، فقد ذكر الله عز وجل ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، وقال ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، فإنه لا تجوز الأضحية إلا من هذه الأصناف، من الضأن، من المعز، من الإبل، من البقر، لا يجوز الأضحية في غير ذلك أبدا. وهذه الأضحية كما ذكرت لك لابد أن تكون خالية من العيوب، فإن كانت خالية من العيوب وحددتها أضحية ثم حدث لها عيب، طرأ لها شيء، انكسر قرنها، ذهبت عين من أعينها، فالراجح أنها تجزئ، لأنك حين حددتها واخترتها فإنك اخترت ما يرضي الله تبارك وتعالى. كذلك فإنك إن أردت أن تضحي من المعز فينبغي ألا يقل السن عن 6 أشهر شرعت فيما بعدها، وهي السنة الرعوية. وإن كان من الضأن فإنه لابد من سنة وقد شرع في الثانية. وإن كان من البقر فلابد أن يكون عمره، عمر البقرة 2 فصاعدا. وأما إن كان من الإبل فلابد أن يكون عمر البعير 5 فصاعدا. هكذا لا يجزئ أدنى من هذا، لا يجزئ أقل من هذا. والأضحية سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقد ضحى بكبشين أقرنين، واحدا عنه عن أهل بيته، وواحدا عمن لم يضح من أمته صلى الله عليه وسلم، كان حريصا على المؤمنين رؤوفا رحيما صلوات الله وسلامه عليه. فالأضحية من الأشياء التي يتقرب الإنسان بها لله تبارك وتعالى. ولا تنسى، لا تأخذ شيئا من شعرك ولا من أظفارك حتى تنتهي من أضحيتك، فإن ضحيت فأنت حر في أضحيتك. والأحب أن تقسمها 3، تعطي 1/3 للفقراء، و1/3 تهديه لأحبائك وأقربائك، و1/3 تأكله أنت وأهلك. إذن هذه بعض الآداب التي تنبغي في الأيام العشر هذه. وأعظم شيء تفعله، أعظم من الحج والعمرة، وأعظم من الأضحية، وأعظم من الصيام، وأعظم من التسبيح والتكبير والتهليل، التوبة النصوح. التوبة النصوح هذه التي لا بد أن تسرع إليها، فإنك الآن ستفرح بشرف الزمان، وإخوانك في الحج سيفرحون بشرف الزمان والمكان. ستفرح أنت بشرف الزمان في هذه الأيام العظيمة، فينبغي عليك أن تسارع بالتوبة النصوح. وإن حدثت منك توبة النصوح فأنت من الفائزين. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. واعلم أن الإنسان فينا لابد أن يتوب صباح مساء، ومن لم يتب صباح مساء فهو من الظالمين، لأن الله عز وجل قال ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ينبغي أن تكون التوبة نصوحا، بمعنى أنك تتذكر كل ذنب فعلته من يوم بلوغك، تحاول بقدر ما تستطيع، وأن تحدث لكل ذنب من هذه الذنوب توبة، توبة خالصة، عزما على ألا تعود إلى هذا الذنب، إظهارا للندم على أنك فعلت هذا الذنب، عهدا مع الله تبارك وتعالى ألا تعود لمثله أبدا. فإن تبت التوبة النصوح غفر الله عز وجل لك، وإياك أن ترجع بعدها إلى المعاصي. والتوبة النصوح في هذه الأيام عظيمة، لأنه كما قلت شرف الزمان، وشرف الزمان الأعمال الصالحة فيه مضاعفة أجرها، مقبولة عند الله تبارك وتعالى. فلا بد أن تسارع بالتوبة، لأنك لا تدري هل يستمر العمر معك أم تنقضي أيامك. ولأن الإنسان إذا ظل على سيئاته فإن تلك السيئات ستستدعي أخوات، فإن المرأة إذا رأيته على حسنة فاعلم أن لها عنده أخوات، وإن المرء إذا كان على سيئة فاعلم أن لها عنده أخوات، فإن كنت على سيئة ولا تتوب منها فاعلم أن هذه السيئة سوف تجر سيئة أخرى، وسوف تجر سيئة أخرى، وسوف تجر سيئة أخرى. ويا أيها الناس، لابد أن تتوبوا من كل ما نراه من تلك المظاهر الفاسدة، من التدخين، من المعاصي، من شرب المخدرات، من عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من عدم تعلم العلم الشرعي، من التواصي بالحق والتواصي بالصبر، من رعاية أسرنا وأزواجنا وأولادنا وتعهدهم بما يرضي الله تبارك وتعالى. ولا بد من المسارعة إلى الخيرات، سابقوا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى اغتنام هذه الأيام العشر، وإلى توبة نصوح ترضي الله تبارك وتعالى، وتمحو ما كان من ذنوبنا، وتهيئنا إلى طاعة لله حتى نلقاه. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأصلي وأسلم على خير خلقه محمد المصطفى وعلى آله وصحبه المستكملين الشرف. أما بعد، عباد الله، سارعوا إلى الخيرات، وانظروا إلى الذين يستقبلون تلك الأيام في تلك الأشهر الحرم، يستقبلونها بالحشود وبالمظاهرات التي حتما ستؤدي إلى مواجهات، والتي حتما ستؤدي إلى سفك الدماء. وهذه الأيام الحرم نهانا الله عز وجل عن القتال فيها، ونهانا عن رفع السلاح، ونهانا عن الصدام بعضنا مع بعض. ولكن انظروا، إخوانكم في السودان يستعدون من اليوم إلى مظاهرات حاشدة لا تبقي ولا تذر في نصف دولة، دولة أخذ نصفها منها، وبقي النصف، وأهل النصف يتنازعون ويحتشدون ولا يبالون بطاعة الله تبارك وتعالى، ولا يبالون بما يساق إليهم من نصائح ومن أحاديث. إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الثورات، وحرم المظاهرات، وحرم الخروج على الحكام. ترسل إليهم ولكن لا حياة لمن تنادي، تنادي في الناس: يا أيها الناس استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ولا يستجيبون. تقول لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم تلك المظاهرات والاعتصامات والإضرابات والاحتشادات، حرمها في 18 حديثا. يا أيها الناس انظروا واعتبروا بغيركم، إن البلاد المحيطة بكم قد قامت فيها الثورات فلم تؤدي إلا إلى الخراب. وهنا في مصر يستعدون ليوم 6 أكتوبر، يستعدون للحشود وللمواجهات، ويفتيهم شيخ الضلالة القرضاوي، يفتيهم بأنهم لابد أن يحتشدوا وأن يثبتوا في مواجهة أعدائهم. أي أعداء أيها الرجل؟ هل نحن سنذهب لنقاتل اليهود؟ هل نحن سنذهب لنقاتل الصليبيين؟ أو نحن سنذهب لنقاتل المجوس أعداء الله؟ يحتشدون لمن؟ يحتشدون بعضهم لبعض، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي الكافرين، يحتشدون ليقتتلوا. نعوذ بالله من ذلك. هذه الأيام الطيبة الفاضلة القادمة ينبغي للناس أن يسارعوا فيها إلى طاعة الله، أم أن يسارعوا إلى مظاهرات واحتشادات لإعادة رئيس فاشل معزول مخلوع؟ ماذا يريدون منه؟ إنه لن يعود، ولو عاد ولو في الأحلام فسيكون الفشل والخراب والدمار. نعوذ بالله من ذلك. أيام طيبة لا بد لنا أن نسارع فيها إلى الطاعات. نسأل الله عز وجل أن يوفق أمتنا لكل خير، ونسأل الله عز وجل أن يتوب علينا من الذنوب صغيرها وكبيرها، ونسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم اغفر ذنوبنا، واللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وتقبل فيك رجاءنا يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا عباد الله أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا عباد الله، بعد غد يفتح الله عز وجل على المسلمين، فتبدأ مواسم الخيرات، تبدأ الأيام العشر، وهي أيام عظيمة جدا فيها نفحات من ربنا تبارك وتعالى. وقد صح من حديث الطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها، لعل أحدكم أن تصيبه نفحة لا يشقى بعدها أبدا. إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها، لعل أحدكم أن تصيبه نفحة لا يشقى بعدها أبدا. والنفحة نعمة من الله، هدية من الله، بركة من الله تبارك وتعالى، في أيام الدهر العظيمة، في أيام يبارك الله تبارك وتعالى فيها. ومن تلك الأيام التي في دهرنا التي فيها النفحات تلك الأيام العشر، وهي أيام أقسم الله عز وجل بها في كتابه، ولا يقسم الله عز وجل بشيء إلا كان لهذا الشيء شرف عظيم. قال الله تبارك وتعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. والليالي العشر هي ليالي أيام الأولى من ذي الحجة، أيام عظيمة فيها أتم الله عز وجل نعمته على موسى عليه السلام، وأتم نعمته على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أمته. فأما على موسى صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل ذكر ذلك، قال: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. فأما 30 ليلة فهي شهر ذي القعدة، وأما قول الله وأتممناها بعشر يعني بعشر ذي الحجة، فلما جاء يوم العيد يوم النحر تمت النعمة على موسى صلى الله عليه وسلم، وأعطي الألواح، ألواح التوراة، وجاء بها إلى قومه فيها هدى ونور. أتم الله نعمته على موسى صلى الله عليه وسلم في تلك الأيام العشر، وأتم الله عز وجل نعمته على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أمته، فإن الله عز وجل أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، وكان يوم جمعة، أنزل الله عز وجل عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أيام عظيمة أمر الله عز وجل بالإكثار من ذكره فيها، وأمر بالإكثار من الطاعات. قال: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والأيام المعلومات هي تلك الأيام، أيام ذي العشر من ذي الحجة، أيام عظيمة، هي أفضل أيام السنة على الإطلاق، كما قال ابن كثير رحمه الله أفضل أيام السنة على الإطلاق. وهل هي أفضل من العشر الأواخر من رمضان؟ نعم. وبيان ذلك أن اليوم هو النهار من الفجر إلى المغرب، والليلة هي الليل من المغرب إلى الفجر. فأما العشر الأول من ذي الحجة فأيامها، يعني النهار فيها، أيامها أفضل من أيام العشر من رمضان. أما الليالي فإن ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل لكون ليلة القدر فيها، وليلة القدر خير من ألف شهر. إذن الأيام العشر الأول من ذي الحجة هي أفضل أيام السنة على الإطلاق، حضنا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على العمل الصالح. ففي البخاري من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن خير وأحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. هذا الحديث الصحيح في البخاري: ما من أيام العمل الصالح فيهن خير وأحب إلى الله من هذه الأيام العشر. العمل الصالح فيها أفضل من أي عمل صالح في أيام الأخرى. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ لأنهم يعلمون مما علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجهاد أفضل العمل، وأن أفضل عمل البدن هو الجهاد في سبيل الله، لأن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. فالصحابة رضوان الله عليهم يعلمون مما علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجهاد أعظم العمل، فتعجبوا كيف يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن خير وأحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا، استثنى صورة واحدة هي أعظم صور الجهاد، قال: إلا رجل خرج بنفسه وماله، يعني انطلق ليقاتل في سبيل الله بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. ذهب ماله في الجهاد في سبيل الله ولقي الله شهيدا، لقي الله شهيدا في المعركة فتغفر له ذنوبه. إذن ذكر الله عز وجل فضل العمل الصالح في هذه الأيام العشر. وهذا الحديث رواه ابن عباس رضي الله عنهما برواية أخرى قال رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من عمل خير في هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فالعمل الصالح خير وأحب وأزكى وأعظم أجرا بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما هي تلك الأعمال الصالحة؟ يبين ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أيام العمل الصالح فيهن أعظم أجرا ولا أحب عند الله من هذه الأيام. فقيل: وما هن؟ قال: التهليل والتحميد والتكبير. التهليل أن تقول لا إله إلا الله، والتحميد أن تحمد الله عز وجل بكل صور الحمد، والتكبير أن تكبر الله تبارك وتعالى. هذا الحديث فيه بيان لتلك الأعمال الصالحة، وهو بيان لبعضها، وإلا فالعمل الصالح يشمل كل عمل يأتي من الجوارح ومن القلب فيما يرضي الله تبارك وتعالى. من أعظم الأعمال الجهاد، من أعظم الأعمال الحج والعمرة، لأن الله عز وجل قال: الحج المبرور ليس له عند الله جزاء إلا الجنة. ففي هذه الأيام الحج المتوجب على الناس والمستحب على من حج قبل ذلك. وكذلك من العمل الصالح تكبير الله تبارك وتعالى. وكان عمر رضي الله عنه في تلك الأيام في قبته في منى، القبة يعني الخيمة، في قبته في منى يكبر، فيسمع المسلمون تكبيره فيكبرون بتكبيره، فترتج منى كلها بتكبير المسلمين. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يكبر الله عز وجل من أول الأيام العشر، يكبر الله عز وجل في مجلسه، في فراشه، في فسطاطه، في ممشاه، في كل فرصة يكبر الله عز وجل. وهذا فيه إحياء لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتكبير في الأيام العشر سنة مهجورة. فالناس في أول ذي الحجة لا يكبرون، ولا يكبرون إلا حين يأتي عصر عرفة، عصر يوم عرفة، فيكبرون دبر الصلاة. ولكن هناك التكبير المطلق الذي كان الصحابة رضوان الله عليهم يفعلونه، يكبرون من أول لحظة في أول يوم من ذي الحجة يكبرون. وكان ابن عمر رضي الله عنهما ومعه أبو هريرة رضي الله عنه يخرجان إلى الناس فيكبران، فيسمع الناس تكبيرهما فيكبرون بتكبيرهما. تلك سنة أميتت، لابد أن تظهر التكبيرات من المنازل، على الفرش، في الطرقات، حين يلقى أناس مسلمون بعضهم بعضا، في الحافلات، في التجمعات، لابد أن يكبر الناس إحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول إنها سنة الآن مهجورة. وقد صح في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا سنة من سنتي قد أميتت، فإن له أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. إحياء السنن التي أميتت وتركها الناس لا بد من إحيائها. يلقى الناس بعضهم بعضا في المسجد فيكبرون، يلقى الناس بعضهم بعضا في الشارع فيكبرون، في البيوت يكبر الإنسان وتكبر زوجته ويكبر أولاده، ويكبر الرجال ويكبر النساء، على أن يرفع الرجال أصواتهم بالتكبير وتخفض النساء أصواتهن بالتكبير. والتكبير المستحب هو أن يقول العبد: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذا هو التكبير. والتسبيح معروف، والتهليل الإكثار من قولة لا إله إلا الله، فإنها تميت الذنوب وتغيظ الشيطان. لا بد من العمل الصالح. ومن العمل الصالح يا عباد الله الصيام. فيستحب صيام التسعة أيام الأولى من ذي الحجة، لا سيما اليوم التاسع وهو يوم عرفة. يستحب صيام الأيام التسع، وإن اختلف أهل العلم في ذلك، فقال بعضهم: لا صوم للأيام التسعة، لأنه في صحيح مسلم ثبت أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصم الأيام التسع، وهذا نفي منها رضي الله عنها. ولكن المثبت مقدم على النافي، كما صح ذلك في قواعد الحديث. فعن هنيدة بن خالد أنه سمع من امرأته أنها سمعت من بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم التسع من ذي الحجة وعاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر. الاثنين الخميس الأول والاثنين، أو الاثنين والخميسين الأخيرين من الشهر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم الأيام التسعة من ذي الحجة وعاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، الاثنين الأول والخميسين الأخيرين من الشهر. وهذا حديث صحيح في سنن النسائي وأبي داود صححه الألباني رحمه الله. إذن يستحب الصيام لهذا الحديث، ويستحب الصيام أيضا لأن الحديث الذي يقول ما من أيام العمل الصالح فيهن خير وأحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام العشر، والعمل الصالح لا شك يشمل الصيام، فإن الصيام من أفضل الأعمال الصالحة، وهو العمل الوحيد الذي ليس فيه رياء. وقد قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وقد ثبت عن كثير من الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يصومون الأيام التسعة، وأكد ذلك الإمام النووي رحمه الله، وأكد ذلك الشيخ محمد الصالح بن عثيمين رحمه الله. إذن يتأكد الصيام في هذه الأيام التسعة، يتأكد الصيام في هذه الأيام التسعة، وهو عمل صالح لا شك فيه. ومن الأعمال الصالحة الاستعداد للأضحية، فإن الأضحية من أعظم القربات إلى الله تبارك وتعالى، وهنا آداب لا بد من تبيانها. أولا، من أراد أن يضحي ومن عزم على الأضحية فإنه من أول ثبوت دخول الأيام العشر ليس له أن يقص شيئا من شعره ولا من أظفاره، لأنه من حديث أم سلمة في صحيح مسلم رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة، إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحي. الرجل الذي يريد أن يضحي وعزم على الأضحية لا بد من أول لحظة من ساعة الفجر الأول في ذي الحجة لا بد ألا يقص شيئا من شعره ولا من أظفاره أبدا، حتى ينتهي من الأضحية، سواء ضحى في أول يوم أو ضحى في ثاني يوم أو في ثالث يوم أو في رابع يوم، وهذا كله جائز، فإنه لا تشترط الأضحية في أول يوم. يمكن للإنسان أن يضحي في أول يوم أو في ثاني يوم أو في ثالث يوم أو في رابع يوم، يعني في يوم العيد وثلاثة أيام التشاريق. إذن الرجل الذي يريد أن يضحي عليه أن يفعل هذا. ولو كانت امرأة تريد أن تضحي، نعم، فإن المرأة أيضا تمسك عن أظفارها وأشعارها طالما أرادت أن تضحي. ولو أن رجلا وكل غيره ليضحي عنه وأعطاه المال وقال إذا فضحي عني، فإن هذا الوكيل الذي سوف يذبح عليه أن يمسك عن شعره وأظفاره، أما الرجل الموكل فلا شيء عليه. ويفعل ذلك رب الأسرة، لأن الأضحية تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته، أما أهل بيته فلا شيء عليهم، ليس عليهم أن يمسكوا عن أشعارهم ولا عن أظفارهم، وإنما الذي يمسك عن شعره وأظفاره هو ذلك الرجل المضحي فقط. والأضحية لا بد أن تكون حسنة بهية طيبة خالية من العيوب، فإن الإنسان لابد أن يتقرب إلى الله عز وجل بأفضل ما عنده. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فإنه لا يصح في الأضحية أن تكون عوراء بين عورها، أو أن تكون عرجاء بين عرجها، أو أن تكون كثيرة عجفاء لا تنقي، وإنما لابد أن تكون سمينة معقولة، لابد أن تكون سليمة من الآفات والعيوب، ليست مكسورة القرن وليست مقطوعة الأذن، وإنما لابد أن تكون طيبة. أما إن اختار شاة طيبة أو بقرة طيبة، لأنه لا تجزئ الأضحية إلا من الأصناف الثمانية التي ذكرها الله عز وجل، فقد ذكر الله عز وجل ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين وقال ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، فإنه لا تجوز الأضحية إلا من هذه الأصناف، من الضأن، من المعز، من الإبل، من البقر، لا يجوز الأضحية في غير ذلك أبدا. وهذه الأضحية كما ذكرت لك لابد أن تكون خالية من العيوب، فإن كانت خالية من العيوب وحددتها أضحية ثم حدث لها عيب، طرأ لها شيء، انكسر قرنها، ذهبت عين من أعينها، فالراجح أنها تجزئ، لأنك حين حددتها واخترتها فإنك اخترت ما يرضي الله تبارك وتعالى. كذلك فإنك إن أردت أن تضحي من المعز فينبغي ألا يقل السن عن 6 أشهر شرعت فيما بعدها، وهي السنة الرعوية. وإن كان من الضأن فإنه لابد من سنة وقد شرع في الثانية. وإن كان من البقر فلابد أن يكون عمره عمر البقرة 2 سنين فصاعدا. وأما إن كان من الإبل فلابد أن يكون عمر البعير 5 سنين فصاعدا. هكذا لا يجزئ أدنى من هذا، لا يجزئ أقل من هذا. والأضحية سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقد ضحى بكبشين أقرنين، واحدا عنه عن أهل بيته، وواحدا عمن لم يضح من أمته صلى الله عليه وسلم. كان حريصا على المؤمنين رؤوفا رحيما صلوات الله وسلامه عليه. فالأضحية من الأشياء التي يتقرب الإنسان بها لله تبارك وتعالى. ولا تنسى، لا تأخذ شيئا من شعرك ولا من أظفارك حتى تنتهي من أضحيتك، فإن ضحيت فأنت حر في أضحيتك. والأحب أن تقسمها 3، تعطي 1/3 للفقراء، و1/3 تهديه لأحبائك وأقربائك، و1/3 تأكله أنت وأهلك. إذن هذه بعض الآداب التي تنبغي في الأيام العشر هذه. وأعظم شيء تفعله، أعظم من الحج والعمرة، وأعظم من الأضحية، وأعظم من الصيام، وأعظم من التسبيح والتكبير والتهليل، التوبة النصوح. التوبة النصوح هذه التي لا بد أن تسرع إليها، فإنك الآن ستفرح بشرف الزمان، وإخوانك في الحج سيفرحون بشرف الزمان والمكان. ستفرح أنت بشرف الزمان في هذه الأيام العظيمة، فينبغي عليك أن تسارع بالتوبة النصوح. وإن حدثت منك توبة نصوح فأنت من الفائزين. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. واعلم أن الإنسان فينا لابد أن يتوب صباح مساء، ومن لم يتب صباح مساء فهو من الظالمين، لأن الله عز وجل قال ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ينبغي أن تكون التوبة نصوحا، بمعنى أنك تتذكر كل ذنب فعلته من يوم بلوغك، تحاول بقدر ما تستطيع وأن تحدث لكل ذنب من هذه الذنوب توبة، توبة خالصة، عزما على ألا تعود إلى هذا الذنب، إظهارا للندم على أنك فعلت هذا الذنب، عهدا مع الله تبارك وتعالى ألا تعود لمثله أبدا. فإن تبت التوبة النصوح غفر الله عز وجل لك، وإياك أن ترجع بعدها إلى المعاصي. والتوبة النصوح في هذه الأيام عظيمة، لأنه كما قلت شرف الزمان، وشرف الزمان الأعمال الصالحة فيه مضاعفة أجرها، مقبولة عند الله تبارك وتعالى. فلا بد أن تسارع بالتوبة، لأنك لا تدري هل يستمر العمر معك أم تنقضي أيامك. ولأن الإنسان إذا ظل على سيئاته فإن تلك السيئات ستستدعي أخوات، فإن المرأة إذا رأيته على حسنة فاعلم أن لها عنده أخوات، وإن المرأة إذا كان على سيئة فاعلم أن لها عنده أخوات. فإن كنت على سيئات ولا تتوب منها فاعلم أن هذه السيئات سوف تجر سيئات أخرى، وسوف تجر سيئات أخرى، وسوف تجر سيئات أخرى. ويا أيها الناس لابد أن تتوبوا من كل ما نراه من تلك المظاهر الفاسدة، من التدخين، من المعاصي، من شرب المخدرات، من عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من عدم تعلم العلم الشرعي، من التواصي بالحق والتواصي بالصبر، من رعاية أسرنا وأزواجنا وأولادنا وتعهدهم بما يرضي الله تبارك وتعالى. ولا بد من المسارعة إلى الخيرات، سابقوا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى اغتنام هذه الأيام العشر وإلى توبة نصوح ترضي الله تبارك وتعالى، وتمحو ما كان من ذنوبنا، وتهيئنا إلى طاعة لله حتى نلقاه. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأصلي وأسلم على خير خلقه محمد المصطفى وعلى آله وصحبه المستكملين الشرف. أما بعد، عباد الله، سارعوا إلى الخيرات، وانظروا إلى الذين يستقبلون تلك الأيام في تلك الأشهر الحرم، يستقبلونها بالحشود وبالمظاهرات التي حتما ستؤدي إلى مواجهات، والتي حتما ستؤدي إلى سفك الدماء. وهذه الأيام الحرم نهانا الله عز وجل عن القتال فيها، ونهانا عن رفع السلاح، ونهانا عن الصدام بعضنا مع بعض. ولكن انظروا، إخوانكم في السودان يستعدون من اليوم إلى مظاهرات حاشدة لا تبقي ولا تذر في نصف دولة، دولة أخذ نصفها منها، وبقي النصف وأهل النصف يتنازعون ويحتشدون ولا يبالون بطاعة الله تبارك وتعالى، ولا يبالون بما يساق إليهم من نصائح ومن أحاديث. إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الثورات وحرم المظاهرات وحرم الخروج على الحكام، ترسل إليهم ولكن لا حياة لمن تنادي. تنادي في الناس: يا أيها الناس استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ولا يستجيبون. تقول لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم تلك المظاهرات والاعتصامات والإضرابات والاحتشادات، حرمها في 18 حديثا. يا أيها الناس انظروا واعتبروا بغيركم، إن البلاد المحيطة بكم قد قامت فيها الثورات فلم تؤدي إلا إلى الخراب. وهنا في مصر يستعدون ليوم 6 أكتوبر، يستعدون للحشود وللمواجهات، ويفتيهم شيخ الضلالة القرضاوي، يفتيهم بأنهم لابد أن يحتشدوا وأن يثبتوا في مواجهة أعدائهم. أي أعداء أيها الرجل؟ هل نحن سنذهب لنقاتل اليهود؟ هل نحن سنذهب لنقاتل الصليبيين؟ أو نحن سنذهب لنقاتل المجوس أعداء الله؟ يحتشدون لمن؟ يحتشدون بعضهم لبعض، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي الكافرين، يحتشدون ليقتتلوا، نعوذ بالله من ذلك. هذه الأيام الطيبة الفاضلة القادمة ينبغي للناس أن يسارعوا فيها إلى طاعة الله، أما أن يسارعوا إلى مظاهرات واحتشادات لإعادة رئيس فاشل معزول مخلوع، ماذا يريدون منه؟ إنه لن يعود، ولو عاد ولو في الأحلام فسيكون الفشل والخراب والدمار، نعوذ بالله من ذلك. أيام طيبة لا بد لنا أن نسارع فيها إلى الطاعات. نسأل الله عز وجل أن يوفق أمتنا لكل خير، ونسأل الله عز وجل أن يتوب علينا من الذنوب صغيرها وكبيرها، ونسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم اغفر ذنوبنا، واللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وتقبل فيك رجاءنا يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.